بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فيزال حديثنا ان شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال ابو داود رحمه الله تعالى: باب التصديق في الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصديق للنساء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم الدينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وهذا في الفريضة. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال: قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة، إذا نابكم شيء في الصلاة فيسبح الرجال وليصفح النساء. يصفح النساء يعني يصفق النساء، كأنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فإذا كان الناس يصلون وراء إمام، حصل في صلاة شيء يحتاج إلى تذكير، سبح له الناس، يقول الناس له سبحان الله، من أجل أن يتذكر وأن يتنبه. فما يقول له مثلا: نسيت كذا أو فعلت كذا، ولا أيضا يصفقون، إنما يسبحون. أما المرأة فإنها تصفق، وصفة التصفيق أن تضرب بأصابعها على يدها اليسرى، على يدها اليسرى، تضرب بأصابع اليمين هكذا على اليد اليسرى، أو على اليد اليسرى كذا، من أعلى أو من أسفل. لأن الأصل من المرأة إنما يكون أن هذا أفضل لها، أفضل من أن تتكلم ومن أن تقول سبحان الله، هذا أفضل لها. وليس يعني هذا أن صوت المرأة عورة، فصرت صوت المرأة ليس عورة على الصحيح إلا إذا خضعت به وفتنت به، فحينئذ يكون حراما. أما كلام المرأة العادي إلى الرجال هذا لا إشكال فيه، ولا زالت الرجال ولا زالت النساء يخاطبن الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل المرأة الرجل ولا إشكال، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فصوت المرأة ليس عورة إلا إذا خضعت به وأرادت الفتنة فهذا حرام، كما قال سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول. لكن ومع ذلك فكلما كان البعد عن صوتها كان الأمر أسلم. لهذا فلما وجد أو قام التصفيق هذا مقام التسبيح، أو لما أمكن أن يقوم التصفيق مكان التسبيح، شرع للنساء التصفيق وشرع للرجال التسبيح. يبقى إذن هذه سنة أن الإمام إذا ناب شيء في الصلاة سبح له الرجال، أما المرأة فإنها تصفق ولا تسبح. طيب، هل هذا خاص بالصلاة فقط ولا هذا عام؟ بمعنى إنه هل يشرع للرجال التصفيق في غير الصلاة؟ كما هو حاصل الآن مثلا إذا أعجبهم شيء أو إذا حمدوا إنسان على فعل ما صفقوا له، فهل يقال لهم إنما التصفيق للنساء حتى خارج الصلاة والتسبيح للرجال فيكون التصفيق للنساء عموما ويكون هذا من خصوصيات النساء وليس للرجال دخل في هذا؟ الذي يترجح أن نعم، أن الرجل لا يسبح لا يصفق لأمرين: الأمر الأول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، الأمر الثاني أن هذا وإن تعارف عليه الناس أنه يكون علامة على مدح إنسان أو على الإعجاب بإنسان، فإن هذه علامة تؤدي إلى ترك مأثور، هذه واحدة. اثنين: وقوع في غير معقول. فنقول من جهة العقل ما الذي يكون تشجيعا أو حافزا إذا ضرب الناس بأيديهم، فلان فعل شيئا جيدا يقوم يضرب الناس بالأيدي، أي شيء يوافق العقل في هذا؟ أي شيء يوافق العقل؟ طيب لو الناس أحدث الضرب على الأفخاذ، إذا أعجب الناس بواحد ضرب على الأفخاذ يقولون إيه؟ يقول هذا جنون، أنتم ما لكم تفعلون هكذا، ضربوا على الأفخاذ أي معنى؟ طب نفس الأمر وإذا ضربوا على الأيدي، ونقش بعد ذلك يضربون على الوجوه بتطور الزمن، فالناس إذا ألفوا شيئا واستمرؤوه. الأمر الثاني أنه عدول عن مشروع، فإن الإنسان إذا أعجبه شيء فإنه يكبر يسبح، هذا هو الوارد، يثني بالدعاء، أقول أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله في علمك، بارك الله في صحتك، جزاك الله خيرا، أحسنت وبارك الله فيك، يبقى هذا دعاء، هذا دعاء إذا انتفع به الإنسان. لكن أي انتفاع في هذا؟ أن يصفق الناس، أي انتفاع في هذا؟ ليس هناك انتفاع، ولا هو من جهة العقل أيضا مقبول. فلهذا نقول إن تعميم هذا يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا ينبغي للرجال التصفيق مطلقا، ولهذا ليس هذا من عادات المسلمين، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصفقون عند هذه الأمور، ما نقل هذا، إنما جاء هذا في من تقليد الغرب، فإن الغرب هم الذين يفعلون هذا، فجئنا نقلد أمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي المروزي ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال يعني في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تخم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود: هذا الحديث وهم.
نعم، قال باب إشارة الصلاة، فذكر حديث أنس وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، وذكر حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف في أن النبي قال التسبيح للرجال يعرف الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة، هذا حديث ضعيف، فالإشارة ليست سبب في إعادة الصلاة، فمما يباح في الصلاة الإشارة عند الحاجة إليه، لو أشار واحد إلى آخر في الصلاة إشارة يفهم بها شيء، يعني أخذ شيء مثلا يفعل هكذا يعني ألا أو نعم، فهذا لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، ولو تعمدها الإنسان من غير حاجة فإن الصلاة لا تبطل، ولكن يكره هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغولا، يبقى لو تعمد الإشارة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، ولكن يكره هذا. نعم، كان احنا لا إشكال.
قال رحمه الله تعالى: باب في مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى.
نعم.
قال: باب الرجل يصلي مختصرا. قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله تعالى: يعني يضع يده على خاصرته.
نعم، على جنبه، يعني يضع يده على جنبه في الصلاة، فهذا لا يجوز، لأنه قد جاء عند البخاري من حديث عائشة أن هذا من فعل اليهود، أن هذا من فعل اليهود، ففيه مشابهة اليهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. قال حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الواقفي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنصوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسنى وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
نعم، هذا الحديث صحيح، وفيه جواز الاعتماد على العصا عند الحاجة. الاعتماد على العصا على جهتين: إما أن يعتمد على عصا عند الحاجة، إذا أراد أن يقوم فاعتمد على عصا فهذا لا إشكال فيه، فالاعتماد على العصي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أما عن رسول الله فكما حدث هنا عن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثنى وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وأما عن أصحابه فقد جاء، فقد روي عنهم أنهم لما كانوا يطيلون القيامة في التراويح كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلا بأس إذا احتاج الإنسان أن يتكئ على العصا في الصلاة، لا بأس بذلك، أو يتكئ على عمود إذا احتاج إلى ذلك. الثاني أن يتكئ على عصا من غير حاجة، وهذا له حالتان: أن يتكئ على العصا من غير حاجة في صلاة النافلة فهذا لا بأس به، أن يكون ذلك في صلاة النافلة لا بأس، لأنه يجوز أصلا أن يجلس في صلاة النافلة، الثاني أن يعتمد على العصا في صلاة الفريضة من غير حاجة، فهنا تبطل صلاته، تبطل صلاته لقوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا الذي يتكئ على العصا صلى على العصا ما صلى قائما إنما صلى متكئا على العصا، فلولا العصا ما قام، أو كذلك يتكئ على عمود لولاه لما وقف، فهذا تبطل صلاته، تبطل صلاته إذا كان في الفريضة من غير حاجة تبطل صلاته. أما النافلة فلا بأس لأن له أن يجلس، لأن له أن يجلس، أما للحاجة فسواء كان في الفريضة أو في النافلة فلا بأس.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الكلام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال باب في صلاة القاعد. قال حدثنا محمد بن خدامة ابن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن إساف ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين بن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن سهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قاعدا فإن لم تستطع صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عن الجميع قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه علقمة ابن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بديلة ابن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كهمش بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدة؟ قالت حين حطمه الناس.
نعم، فهذا فيه دليل على جواز صلاة القاعد في النافلة وإذا احتاج إلى ذلك في الفريضة. ولكن إذا صلى قاعدا في الفريضة في النافلة فهل يركع وهو قاعد أو يقوم فيركع؟ ذكرت عائشة الأمرين، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالليل فيطيل القراءة وهو قاعد، حتى إذا بقي على ركوعه 30 آية أو 40 آية قام ثم ركع، قام فقرأ 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وورد أنها قالت وإذا صلى قائد ركع قائد، إذا صلى قائد ركع قائما، وإذا صلى قائد ركع قائد. فهذا يستفاد منه أن الأفضل أن يركع من قيام. إذا بقي الإنسان بعض آيات ويقرأ قراءة طويلة يقوم فيركع إذا قدر على ذلك، هذا في النافلة، إذا كان قادرا فليجعل ركوعه من قيام. وأما إذا جعل ركوعه من قعود فذلك جائز، يبقى يجوز أن يركع من قعود، لكن السنة أو الأفضل أن يركع من قيام. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله هنا مسألة، وهي مسألة سجود التلاوة. هل الأفضل أن تسجد التلاوة وأنت جالس، ولا الأفضل أن تقوم فتسجد؟ فاستحب رحمه الله تعالى أن يقوم الإنسان ثم يسجد، أن يكون سجده من قيام. فحينما يكون السجود من قيام أو ركوع من قيام هذا أفضل أن يكون من قعود، وإن جاز يعني يجوز أنك أنت تسجد وأنت جالس ما في إشكال، أو تركع وأنت جالس إذا كنت تصلي قاعدة، لكن الأفضل أن تقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كان إذا قرأ في صلاة الليل فأطال القراءة، فإذا بقي له 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله. قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة. قال كما قال جرير حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم جلوس في التشهد فذكر الحديث. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى سود ظهر قدمه. قال: باب من ذكر التورك في الرابعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرب فذكر الحديث قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر زاد أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي لا يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة. قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعد وعلى مقعدته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى إذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير بن أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه فقال فسجد فانتصب على كفتيه وركبتيه وصدور قدميه هو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من سنتين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام من سنتين ولا الجلوس. قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
نعم هذا في بيان صفة الجلوس في الصلاة في الركعتين وفي الثلاث ركعات أو الأربع ركعات. فحصل لنا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتورك في الأخير فهو قد فعل ذلك ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما افترش في الركعة الأخيرة فيقول فذكر حديث قال حتى إذا كانت السجدة فيها تسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر فيكون الافتراش في ركعتين ويكون التورك في الركعة الأخيرة سواء كانت ثالثة أو رابعة. وصفة التورك إما أن ينصب رجله اليمنى ثم يقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض هذه صفة وإما أن يجعل اليسرى مع اليمنى في ناحيته ويمكن أيضا مقعدته من الأرض المهم أن يمكن مقعدته من الأرض ولا يجلس على رجله اليسرى هذا هو التورك بالكاف بخلاف التورك بالقاف فإن التورك بالقاف هذا نوع معاملة يتعامل بها الناس إذا احتاج الواحد إلى مال ولا يجد من يقرضه فيذهب إلى أحد يشتري منه سلعة هذه السلعة بالأجل تقسيط يعني، ثم يبيعها على آخر نقدا ليأخذ المال. واحد يريد مال وما عنده فيروح يجيب سيارة أو يجيب ثلاجة بتقسيط مثلا ويبيعها نقدا ليأخذ المال، ثم يسدد بعد ذلك هذا الرجل بالتقسيط. دي اسمها التورق بالقاف. أما التورق بالكاف هذه صفة الجلوس في الركعة الأخيرة من الصلاة الثالثة أو الرابعة. أما في الركعة الثانية في التشهد الأوسط فإنه يجلس مفترشا، بمعنى أنه يجلس على رجل يسرى وينصب اليمنى. لكن لو كانت الركعة الأخيرة ثانية كصلاة الصبح أو صلاة السنة فهل يشرع له التورك بناء على أنها ركعة الأخيرة، أو يشرع له الافتراش بناء على أنها الثانية؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن التورك إنما يكون في الركعة الأخيرة إذا كانت ثالثة أو رابعة، ومنهم من قال بأنها تكون في الأخيرة مطلقا، والذي يترجح أنها تكون في الأخيرة إذا كانت ثالثة أو رابعة، أما في الثانية فمطلقا يكون صفة جلوسه أنه يجلس مفترشا، أنه يجلس مفترشا، سواء كانت الثانية هذه تشهدا أو كانت الأوسط أو كانت الثانية هذه ختام صلاته. نعم. في البيع هذا اختلف أهل العلم في هذا البيع، فمنهم من منعه ومنهم من جوزه ومنهم من قيد جوازه بالحاجة، وهذا الذي يترجح أنه عند الحاجة لا بأس به. المهم ألا يبيعه على نفس الشخص، لو باع على نفس الشخص يكون هذا بيع العينة، وبيع العينة منهي عنه، إنما يبيع على غير. نعم. وش عنده محل ينزل بضاعة بالتقسيط ويمتلكها ويصبح عليه مال ويبيعها للآخرين بالتقسيط؟ لا إشكال إن شاء الله. طب ما احنا ناخد من السنة منه على طول، ما هو إذا ذكر شيئا ذكر الدليل مباشرة. لا، إنما الوارد عند القبر قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التفريدة فإنه الآن يسأل. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا والناس أمنوا خلفه، ما ثبت هذا، ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التفريدة فإنه الآن يسأل. كل يدعو ويستغفر، كان الصحابة يفعلون هكذا، يتمنون عند القبر يدعون، كل يدعو في نفسه، لكن ما ثبت أن النبي دعا والناس أمنوا.
قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، قبل عباده السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. قال حدثنا تيمور المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال رحمه الله: قال شريك وحدثنا جامع يعني ابن أبي شداد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه بمثله قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن حر عن القاسم مخيمرة ابن مخيمرة قال أخذ علقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فذكر مثل دعاء حديث الأعمش. إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عانة عن قتادة حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن دبير عن حطان ابن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم قال: فلعلك يا حطان أنت قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. قال فقال رجل من القوم: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. قال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. إذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: لم يقل أحمد وبركاته، ولا قال وأشهد، وقال وأن محمد وأن محمدا. قال حدثنا عاصم النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب يحدثه عن حطان ابن عبد الله الرقشي بهذا الحديث زاد: فإذا قرأ فأنصتوا. وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد: وحده لا شريك له. قال أبو داود: وقوله فأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني
خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن أبيه سليمان ابن سمرة عن سمرة ابن جندب. أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال أبو داود رحمه الله: سليمان بن موسى كوفي الأصل، كان بدمشق. قال أبو داود: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة.
والحديث حديث سمرة حديث ضعيف. وأما سماع الحسن من سمرة فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أثبته ومنهم من منعه. وأيضا حديث شريك أيضا حديث ضعيف، وسائر الحديث الصحيحة في صيغ التشهد، وكل صيغة وردت بإسناد صحيح جائز أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بها، لكن المهم أن تتعبد الله بصيغة واردة، وأن تذكر التشهد بصيغة واردة. ولو نوعت بين هذه الصيغ، حافظت هذه الصيغ ثم نوعت بينها في الصلاة لكان حسنا، لأن ذلك فيه العمل بجميع السنة، فيه العمل بجميع السنة. فالذي يتعين على الإنسان وهو إذا أراد أن يصلي أن يتعلم نوعا من هذا التشهد وصيغة من هذا التشهد ليصلي بها. وأكثر الناس إنما يعمد إلى الصيغ الملفقة، ملفقة بين مجموع من مجموع هذه الصيغ، وهذا لا ينبغي، لأن هذا مبناه على التوقيف، هذا ذكر توقيفي، فلا ينبغي للإنسان أن يلفق صيغة من هذه الصيغ. والعلماء منهم من فضل تشهد ابن عباس، ومنهم من فضل تشهد أبي موسى وهكذا، ولكن الراجح أنه طالما ثبت الحديث صحيحا والصيغة كانت صحيحة أنه يجوز التعبد بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال أبو داود: رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر، إلا أنه قال: كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وساق مثله. قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن عم إن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المزمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء في الصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا. فذكر معنى حديث كعب بن عجرة، زاد في آخره: في العالمين إنك حميد مجيد. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة ابن عمرو بهذا الخبر، قال: قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حبان بن يسار الكلابي، قال حدثني أبو مطرف عبيد الله ابن طلحة ابن عبيد الله بن كريز، قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المزمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، أيضا يقال في الصلاة مع قلاف التشهد أن الإنسان أيضا يتعبد الله سبحانه وتعالى بصيغة ورثة مع رسول الله، ولكن أي صيغة؟ الأمر في ذلك واسع، المهم أن تكون الصيغة صحيحة. نعم، ليس صحيح يقال هذه توقيفية العبادة، الأصل فيها توقيف. طب النبي ما قال على سبيل التواضع، والصحابة لما ما قالوها أو ما فهموا؟ ثم فهمنا نحن الآن أن الأليق أن نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فات ذلك الصحابة وفات ذلك التابعين. لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا، نعم هو سيدنا وهو إمامنا وهو قدوتنا، ولكن لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تعبدي وأرض رسول خاصة، لا في الأذان ولا في التشهد ولا في غير ذلك. نعم، بل حتى في 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 غير هذا، أن يقول الإنسان مثلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم، لم يستحب العلماء، وذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أيضا من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله، إنما يقال قال سيدنا رسول الله، لم يكن هذا من طريقة السلف، لم يكن هذا، لكن أن تخبر كان صلى الله عليه وسلم سيدنا، إن صلى سيد ولد آدم من باب الإخبار، لكن تقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، ليس هذا من تعبير السلف الصالح رحمه الله. لكن لو قال ذلك يعني يكون آثما؟ لا، ما يكون آثما، طالما خارج المواضع التوقيفية لا يكون آثما ولا مبتدعا، ولكن نقول الأولى ألا يقول ذلك، لا في النبي ولا في غير النبي، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا كذا، لا، لكن على وجه الإخبار أبو بكر كان سيد هذه الأمة لا بأس، كما جاء عند البخاري أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إخبار بس، لكن هل كان يقول يا سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر؟ ما كان يقول هكذا. فلا النبي ما كان الصحابة يقول يا سيدنا يا رسول الله، في حديث يقول كذا يا سيدنا، بل لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستأجرينكم الشيطان، يعني احضروا أن تصلوا إلى الغلو. فدل هذا على جواز أن يقال سيدنا، لكن الأولى تركوها، لأنه قد يأتي الشيطان فيحدث غلوا، لكن الناس اليوم مولعون بهذا، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، ستين عائشة، ستين خديجة، وهكذا الناس يقولون هكذا، فلا نقول ستين ولا سيدنا، وإنما نقول كما تعود السلف أن يقولوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أبو بكر رضي الله عنه الصديق، وعموم الناس. أنت لو قلت لحدش الكلمتين دول لو أنت تقولهم للعوام يهجمون عليك، يعني حتى النبي كمان بناقص النبي تقول ما تقولش سيدنا، ومن من سيدنا؟ طيب نعم، بس هذا لكم أنتم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول في بعد التشهد. قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا الوليد المسلم، قال حدثنا الأوزعي، قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجم ابن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد إذ هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثة.
نعم. فمن المواضع التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة بجوار السجود ما يكون بعد التشهد وقبل التسليم، وبأي دعاء دعا جاز، ويرى أن التزام المأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أو يقول هذا الدعاء الذي قاله الرجل: اللهم نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فلو قال ذلك حسن، أو أي دعاء يختار. فهذا من المواضع التي لا يلتفت إليها كثير من الناس، حتى إن بعض العلماء أوجبه كما نقل عن طاووس، والصواب أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إخفاء التشهد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: من السنة أن يخفى التشهد. قال: باب الإشارة في التشهد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال: لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أثم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحيم قال حدثنا عثمان بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا.
فهذا في مشروعية الإشارة بالإصبع حال قراءة التشهد من محنيها انحناءة خفيفة وهكذا، ثم هل يحركها أو لا يحركها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يحركها كما جاء في حديث وابن حجر أنه يحركها. وأما حديث عبد الله بن الزبير هنا الذي رواه مسلم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إلى دعاء ولا يحركها، فهذا حديث صحيح دون قوله ولا يحركها فإنها شاذة، فإنها شاذة، وقد ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الزيادة ولا يحركها رواية زيادة شاذة، إنما كان ينشر بإصبعه إذا دعا هذا ثابت. نعم، ولكن وردت الإشارة في حديث وائل بن حجر التحريك، فيكون السنة أن يحركها، ويحركها متى؟ يحركها مع جمل الدعاء، يحركها يدعو بها، فيكون ذلك في جمل الدعاء في التشهد. يعني مثلا تشير أنت من أول التشهد، الإشارة تكون من أول التشهد، من أول التحيات، حتى إذا تجد جملة دعائية حركت، يعني تحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا. يبقى لما تأتي إلى جملة الدعاء حرك، ومع ذلك أشر، يبقى الإشارة تكون من أول التشهد إلى آخره كما جاء في هذه الأحاديث يشير بها. أما التحريك فإنه يكون في جمل الدعاء يدعو بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الاعتماد على يدي في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه ابن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل، أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض إلى الصلاة. قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوهاب عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا عن الرجل يصلي ومشبك يديه، قال ابن عمر رضي الله عنهما: تلك صلاة المغضوب عليهم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب وهذا لفظه، جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، قال هارون بن زيد: ساقطا على شقه الأيسر، ثم اتفق فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.
نعم، ليس لا يجوز أن يجلس وفي الصلاة جلس التشهد أو كذا نجلس هكذا، هذا لا يجوز، وإنما يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ولا يتكئ على يده. نعم، قوله هنا وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، هذه شاذة، هذه ليست صحيحة. نعم، إنما أن يقوم على يديه، نعم هذا ثابت، أن يقوم على يديه، لكن يقوم على يديه بصفة العجن هكذا أو يقوم باسطا يديه، خلاف بين أهل العلم، يقوم باسطا يديه هكذا ولا يقوم بصفة العجن، خلاف بين أهل العلم. شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول بالعجن، صح هذا حديث الشيخ بكر أبو زيد استبرك عليه هذا وصحح أن يقوم باسطا، أن يقوم باسطا الكفين على الأرض، ولعل هذا الأقل. نعم، إيه؟ لا، ترفع اليدين ثم ركبتين ثم البدن بخلاف النزول، قدم الرجلين ثم اليدين، لما القيام اليدين ترفع اليدين ثم ركبتين. اللي عنده مرض لو نمي عن الحين لو صلى ونام. نعم، ليه؟ في الصلاة. وفي غير الصلاة أيضا لو جعل يدها اليسرى خلف ظهرها كذا، لأن النبي علل بإلا تكون في الصلاة خارج الصلاة، قال هؤلاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، ولهذا كره ذلك العلماء منه ابن النحاس رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه.
قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف القعود. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سالم بن إبراهيم عن أبي عبادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرب. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم.
نعم، هذا حديث ضعيف، فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. نعم، لكن على كل الجلوس في التشهد الأوسط يكون أخف قياسا بالقياس إلى التشهد الأخير. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب في السلام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.